الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعم ظاهرة وباطنة، ومن ذلك استمرار هذه الدورة العلمية إلى أن بلغت 27. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه أن يجعل هذه الدورة مباركة علينا جميعا، وأن ينفع بها. ثم نشكر كل من أعان على إقامتها، سائلين الله لهم الأجر والثواب الحسن. ونرحب بشيخنا فضيلة الشيخ محمد النورستاني، جزاه الله خيرا وشكر له على مشاركته في هذه الدورة، وبارك له في علمه وعمله وعمره. ونرحب بكم أيها الحضور المبارك، زادكم الله حرصا على مجالس العلم. وإن هذا المجلس هو أول مجالس تعليق شيخنا على فتيا في بيان عقيدة أهل السنة، كتبها العلامة جمال الدين محمد بن أبي الفضل الدولعي الشافعي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مسددا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به علينا من أن شرفنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، ونحمده سبحانه وتعالى أن من علينا أيضا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ومن علينا أيضا ويسر لنا سبل تحصيل العلم وتحقيق التوحيد، وذلك بمثل هذه المجالس التي نتلقى فيها العلم من مشايخنا الكرام. وهذه الرسالة كان من المفروض أن يشرحها شيخنا ووالدنا العلامة صالح بن سعد السهيمي حفظه الله، ولكن ظروفا حالت بين استفادتنا منه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظه ويراه. ولا ينبغي أن تعتقد أن البدل مثل المبدل منه، إنما يكفي أن أكون مثل التيمم إذا فقد الماء. هذه الرسالة طبعت قريبا ولم تطبع قبل هذه الطبعة، طبعت بتحقيق الأخ الدكتور درش بن شبيب العجمي، طبعها معتمدا على نسخ خطية، وخدمها خدمة عرف به في تحقيقاته صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة مختصرة جدا، وإنما أهميتها ترجع إلى أمور. الأمر الأول كونها لشافعي في القرن السابع، نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، حيث انتشر التمشر في صفوف الشافعية وكذلك المالكية للأسف الشديد، وصار المذهب الشافعي يذكر وكأنه قرين للمذهب الأشعري في المعتقد، وهذا الأمر من أكثر البلايا التي عانت منها هذه الأمة ولا زالت. فكون هذا الشافعي وهو الفقيه جمال الدين محمد بن أبي الفضل التغلبي الدولعي الدمشقي الشافعي، كونه يؤلف رسالة في معتقد أهل السنة والجماعة بغض النظر عن المسائل التي تناولها بالشرح والبيان أو بالعرض فقط، بغض النظر عن ذلك، كونه يؤلف رسالة في ذلك الوقت، وهذه الرسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا يمثل شيئا كبيرا يعرفه من يتتبع مسار هذه العقائد المنحرفة وتسترها بمذاهب الأئمة المتمرين الذين لهم لسان صدق في هذه الأمة. هذا أولا، كونه شافعيا وكونه في ذلك الوقت. ثانيا، تناول في هذه الرسالة المختصرة مسألتين أو محورين. المحور الأول ذكر فيه لطفا من عقائد أهل السنة أو من المسائل والأصول التي يتميز بها أهل السنة والجماعة، وهي مسائل قليلة جدا. المسألة الثانية التي أو المحور الثاني الذي تتميز به هذه الرسالة، مسائل ذكرها في الرد على المنحرفين في الزهد والذين دخلوا وأدخلوا بدعهم في هذه الأمة باسم الزهد والسلوك والمبالغة في التقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات. ومن أخطر الوسائل عند المبتدع أن يسوق بدعته بمظهر سني شرعي خلاق، وهذا الذي وقع من هؤلاء الصوفية، حيث بدأ أمرهم بالزهد، وهذا لا شك فيه، ولكن بما أن بدايتهم كان فيه خلل، إلا أنه لم تكن فيه مؤثرات خارجية، إنما انحراف بسيط في، والانحرافات لا يقال عنها بسيط، ولكن هذا مقارنة بما آل إليه أمرهم، انحراف ثم زاد أمرهم ثم زاد أكثر حتى وصلوا إلى الحلول والاتحاد. المؤلف تناول بعض المسائل في الرد عليهم، وهي المسائل وإن كانت قليلة إلا أنها مهمة جدا، وينبغي أن نهتم بمثل هذه المسائل في هذا الوقت بالخصوص، لما نعاني من كثرة هؤلاء في شرق العالم الإسلامي وغربه وفي شماله وجنوبه، وهؤلاء من أخطر أهل البدع سطوة على أهل السنة والجماعة أينما كانوا وأينما حلوا. جاء أحد تلاميذ الإمام جمال الدين الدولعي فسأله عن هاتين المسألتين فأجاب بهذه الرسالة، والرسالة كما قلت في موضوعين أو في محورين: بعض أصول أهل السنة، المحور الثاني الرد على بعض انحرافات المتصوف. أشير هنا أيضا إلى أمور، منها إشارة مختصرة جدا إلى عقيدة الإمام الشافعي، أيضا إشارة إلى مجمل الافتراءات التي حامت حول عقيدته، وأيضا إشارة إلى تسرب التجهم إلى عقيدة المنتسبين إلى هذا الإمام العظيم، أيضا إشارة إلى تسرب التصوف إلى المنتسبين إلى هذا الإمام العظيم. أما الأمر الأول، فالإمام الشافعي رحمه الله هو الإمام الذي كان يمثل منهج أهل السنة في وقته في جميع النواحي، العقيدة والسلوك، في الأصول، في الفقه، منهج أهل السنة في الاستنباط وفي الفقه، وكان أكثر الأئمة الذين استفاد منه الإمام أحمد هو الإمام الشافعي، بل يقال إن الإمام أحمد حسن من حسنات الإمام الشافعي، وكان موسوريا كما يقال، وقد أصل لأصول أهل السنة والجماعة في جميع المجالات، وأسهم في جميع المجالات، وألف كتبا كثيرة، وكلامه في عقيدته في الإيمان وفي الصفات وفي القدر وفي أصول أهل السنة في التلقي، كلامه في ذلك كله واضح جدا، وهناك رسائل علمية ألفت في عقيدته، منها رسالة لأحد مشايخنا توفي قريبا الشيخ محمد العقيل رحمه الله، ومنها هذه الرسالة، الرسائل والمسائل العقدية المنسوبة للإمام الشافعي جمعا ودراسة، مهنا سالم سعيد مرعي، رسالة جميلة. من أقوال الإمام الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسوى أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه. ثم ذكر عددا من الصفات، الصفات الخبرية والصفات التي يسمونها عقلية والصفات الذاتية والصفات الفعلية، ذكرها كلها. أيضا قال رحمه الله: السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا أهل الحديث الذين رأيتهم عليها فأحلف عنهم، مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف يشاء، أقواله كثيرة جدا. ليس هناك أي غموض في أي جانب من جوانب العقيدة أنه يمثل منهج أهل السنة، بل هو إمام من أئمة المسلمين، بل من أبرز الأئمة. هذه عقيدة الإمام الشافعي. وعقيدة الأئمة عموما وعقيدة الإمام الشافعي خصوصا حام حولها بعض الافتراءات، وذلك من زوايا عديدة. أولها ألفت كتب مستقلة في عقائدهم ونسبت إليه، منها هذا الكتاب. الكتاب اسمه الفقه الأكبر للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، شرحه فلان بن فلان وسمى شرحه الكوكب الأزهر، شرح الفقه الأكبر كتاب. وهذا الكتاب طبع طبعات وشرح أيضا كما رأيتم، وفيه مسائل لم تحدث في زمن الإمام الشافعي أصلا. وقد ذكر الدكتور مهنا في هذا الكتاب، ذكر أن هذا الكتاب ليس له في جميع النسخ المخطوطة ليس له إسناد إلى الإمام الشافعي. إمام على وزن الإمام الشافعي له كتاب لم يذكره المؤرخون. أيضا الكتاب ليس له سند إلى الإمام، وينقل كما أنه كتاب ألفه الإمام الشافعي. قرأت بعض ما يتضمنه هذا الكتاب في كتاب آخر، نقلت نصوص ونسبت لي، واستغربت، قلت هذه مسائل ما أبعدها عن عقيدة الإمام الشافعي. فبحثت عن الكتاب فوجدت، سبحان الله. والكتاب مع أن بعض الباحثين توقف فيه لأنهم لم يتمعنوا فيه، لا شك في كذب من نسبه إلى الإمام الشافعي. ومن كذباته أنه نسب إليه مسائل غريبة جدا تخالف عقيدة الإمام الشافعي الثابتة في أقواله وفي كتبه. هذه زاوية. وهذا الذي تحدثت عن الإمام الشافعي لا يقتصر على الإمام الشافعي، وإنما هذا أيضا في الأئمة الآخرين، ولكن بما أن الكتاب للشافعي نحن نتحدث عن الإمام الشافعي. الزاوية الأخرى، تأليف كتب في مناقبه، تأليف كتب في مناقب الإمام الشافعي. ما أدري الإخوة الذين تسمعون جيدا، الصوت واضح هناك، الذين هناك تسمعون جيدا واضح. الزاوية الثانية، تأليف كتب في مناقب الإمام الشافعي، وهذه الكتب في الغالب تكون مظنة بيان عقيدتهم وكل ما يتصل به. من الأئمة الذين ألفوا في هذا الإمام أبو حاتم، كتابه جميل، ابن أبي حاتم كتابه جميل، وهو إمام من أئمة المسلمين. ومن ممن ألف في هذا فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي ألف كتابا في مناقب الإمام الشافعي وقبله الإمام البيهقي، ولكنني سأتحدث عن فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي لما ألف كتابا في مناقب الإمام الشافعي وهو يدري أن كلام الإمام الشافعي في الرد على المتكلمين كلام من أشد ما يكون من أقواله، يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعاس ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذن هناك تقابل، إما الكتاب والسنة أو، ويقول: لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. كلامه الطويل وكثير، ويسلم به أيضا فخر الدين الرازي، يسلم بهذه الأقوال، ولا يمكن أحدا أن ينكر شيئا من هذه الأقوال لكثرتها وتنوعها وكثرة مناسباتها. لأن الإمام الشافعي ابتلي ببعض المتكلمين في وقته، منهم حفص الفرد وغيرهم، وكان يناظرهم ويناطحهم وكان يرد عليهم تقريرا وتحريرا وتأليفا، فلا يمكن أحدا أن يقول أن مراد الشافعي كيت وكيت، لا، أقواله كثيرة ولا يمكن أن تتأولها. إذن فخر الدين الرازي المتكلم يؤلف عن الإمام الشافعي، ما الذي تتوقع منه؟ فخر الدين الرازي ذكر الأقوال وأراد أن يعالجها بهذه المعالجة الغريبة، كما تعرفون هؤلاء أول كلام الله عز وجل وأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأوسع النصوص تأويلا وتحريفا، فهل سيصعب عليهم أن يؤولوا كلام الإمام الشافعي؟ التأويل حرفتهم ومهنتهم وما أسهله. الآن نرى كيف يوفق فخر الدين الرازي بين أقوال الإمام الشافعي التي فيها رد على المتكلمين وعلى أهل الكلام، وبين موقفه الذي يرى أن الإمام الشافعي إذا لم يكن متكلما لا يمكن أن يكون إماما أصلا. لكي يكون إماما لا بد أن يكون متكلما، موقفان متضادان. نرى كيف يوفق بينهما فخر الدين الرازي. يقول بعدما ذكر أقوال الإمام الشافعي في ذم علم الكلام، يقول: واعلم أن هذه الفصول التي رويناها صارت شبهة لطائفتين من أهل الدنيا، أرجو الاستماع. هذه الأقوال التي فيها ذم علم الكلام وذم المتكلمين، يقول الرازي: هذه صارت فتنة لطائفتين. الطائفة الأولى، الكلام للرازي، الذين يطعنون في علم الشافعي وفي اجتهاده، واحتجوا بأنه ثبت بهذه الروايات أنه كان منكرا لعلم الكلام ومبغضا له، ومن كان كذلك كان جاهلا بذات الله وبصفاته وبشرائط المعجزة وبنبوة الأنبياء، ومن كان كذلك امتنع أن يكون مسلما فضلا عن أن يكون مجتهدا في الدين. قالوا: والذي يدل على أن من كان منكرا لعلم الكلام كان جاهلا بالله وبالنبوة وجوه الأول إن معرفة الله ومعرفة النبوة ليست ضرورية بل هي استدلالية، والدليل عليه إما أن يكون عقليا أو سمريا، لا جائز أن يكون سمريا، الكتاب والسنة مستبعدة، لأن صحة السمر موقوفة على معرفة الله تعالى ومعرفة النبوة، فلو أثبتنا هذين الأصلين بالدلائل السمرية لزم الدور وهو باطل، وإن كان الطريق إلى معرفة هذه الأصول هو العقل فلا معنى لعلم الكلام إلا ذلك. خلاصة علم الكلام عنده إثبات وجود الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل ومعرفة النبوة، ومن ينكر هذا العلم جاهل. لاحظ التحكم هنا. الثاني، إن القرآن من أوله إلى آخره مملوء من دلائل القدرة والعلم والتقديس والتنزيه ودلائل النبوة ودلائل صحة المعاد، وإذا كان كذلك كان الطعن في علم الكلام طعنا في القرآن، ولا شك أنه من أعظم دلائل الخذلان. واضح؟ الاستدلال بالقرآن جميل، ولكن يستدل بالقرآن على بدعته. أما القرآن عنده ذكر في كثير من كتبه أن القرآن والسنة ليس فيها نص يفيد العلم أبدا، بل ذكر في عند قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذكر أن القرآن ليس هدى في أسماء الله وصفاته، بل ذكر أنه يستحيل أن يكون هدى في أسماء الله وصفاته. أليس غريبا؟ ولكنه يستدل بالقرآن على علم الكلام. واضح؟ الوجه الثالث نطوفه، الطائفة الثانية ممن يتمسك بهذه الروايات وهم الحشوية وكتبة الحديث، يعني المحدثون، قالوا لا شك أن الشافعي كان إماما من أئمة الإسلام وكان عظيم القدر عالي الدرجة، فلما أظهر الإنكار على هذا العلم علمنا أنه مذموم. إذن أقواله فتنة لطائفتين، طائفة هم المتكلمون ويرون أن الشافعي ذم علم الكلام، وبالتالي يقولون كيف ليس هذا إماما بما أنه يذم علم الكلام ليس إماما، وبالتالي سيخسر الرازي إمامة الشافعي. والطائفة الثانية المحدثون الذين يقولون الإمام الشافعي إمام عظيم وهو يذم علم الكلام، مما يدل على كون الكلام مذموما. وحاصل الكلام أن هذه الروايات دلت على حصول العداوة بين الشافعي وبين أصحاب علم الكلام، فمن يعتقد أن الكلام علم شريف استدل بها للطعن في الشافعي، ومن يعتقد أن الشافعي إمام كامل فقد استدل بها للطعن في علم الكلام. بينما الشافعي الفخر الدين الرازي هو شافعي، وبالتالي لن يقبل أن لا يكون الشافعي إماما، وهو متكلم فلن يقبل الذم في علم الكلام. وأما نحن لا زال الكلام له، فنعتقد في أن علم الكلام أشرف العلوم وأجلها، وأن الشافعي أفضل المجتهدين وأعلمهم، فلا بد لنا من التوفيق. لا بد أن يكون لنا دور في العبث هنا، وطريق ذلك أن نحمل طعن الشافعي في علم الكلام على تأويلات رغم أنف الشافعي. الشافعي يرضى ولا ما يرضى نحمل. فالأول، إن الفتن العظيمة وقعت في ذلك الزمان بسبب خوض الناس في مسألة القرآن، وأهل البدع استعانوا بالسلطان وقهروا أهل الحق ولم يلتفتوا إلى دلائل المحققين، فلما عرف الشافعي أن البحث في هذا العلم ما كان في ذلك الزمان بس لله وفي الله بل لأجل الدنيا والسلطنة، لا جرم تركه وعارض عنه وذم من اشتغل به. أحب أن هذا حصل من بعضهم، فهل يليق بالإمام الشافعي أن يترك معرفة الله عز وجل وأن يترك إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن هذا؟ التأويل الثاني أن نصرف، هو الذي يصرف ذلك الذم إلى الكلام الذي كان أهل البدعة عليه. ما أدري من الذي كان عليه. التأويل الثالث لعله كان من مذهبه أن الاكتفاء بالدلائل المذكورة في القرآن واجب، وأن الزيادة عليها والتوغل في المضائق التي لا سبيل للعقل الخوض فيها غير جائز، فلهذا السبب بالغ في ذم من حاول الخوض في تلك الدقائق، والذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات وجوب. منها ما قدمنا أن الطعن في علم الكلام الطعن في معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله واليوم الآخر، وذلك غير لائق بالمسلم فضلا عن شيخ المجتهدين وقدوة أهل الدين، ولا يجوز أن إلى آخره. الثاني إن هؤلاء الذين يقدحون في النظر العقلي إنما يقدحون فيه بنظر العقل، فحاصل كلامهم يرجع إلى إبطال العقل بالعقل. الثالث إن الشافعي اعترف بأنه يعرف الكلام، ثم ذكر بعض أقواله التي فيها عرضه لبعض المناظرات. وعند الشافعي وعند فخر الدين الرازي كل من يدافع عن العقيدة هو متكلم، فلذلك حشر إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام حشره في أئمة المتكلمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نرفع درجات من نشاء، ذكر هذه الآيات وذكر أن هذا هو مغزى. لماذا ذكرت هذه الأمور كلها؟ حتى نكون على علم بوسائل هؤلاء في اختراق مذاهب السلف وعقائدهم ومناهجهم. هكذا دخل الإمام يقول وهو يحمل، الإمام الشافعي يقول وهذا يحمل، ولا بد أن نحمل، ونحن لا بد أن نقلده في هذا. وما ذكرته عن الرازي وحاله مع الشافعي ينسحب أيضا على بقية الأئمة. الأئمة الآن كثير منهم في جيوب المتأخرين يستنطقه كيف شاء ويوجهه الوجهة التي يريدها. نحن نعتقد أن كما يقول الرازي، نحن نعتقد أن ما يقوله الإمام الشافعي وشيخه الإمام مالك وتلميذ الشافعي الإمام أحمد تلميذه البخاري وتلاميذهم في ذم علم الكلام، هذا لا يعرفه إلا من عرف قدر الكتاب والسنة. الذي يعرف قدر كتاب الله عز وجل وقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أن علم الكلام في واد وأن الوحي في واد لا يجتمعان أبدا. علم الكلام عبارة عن تطوير النصوص والنظر في النصوص بمرآة اليونان وغيره، وهذا لا يمكن. إذن هذه الكتيبات، هذه الرسائل نستفيد منها أن هناك من بقي على مذاهب الأئمة حتى في تلك الأزمنة. وأنا دائما أنادي الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة، أقول لهم أول ما يجب عليكم أن تدافعوا عن الأئمة يجب عليكم أن تدافعوا عن عقائدهم. هؤلاء أئمة فعلا لم يشتهروا هكذا، إنما هؤلاء المتأخرون يتسترون بهم لنشر بدعهم. كلام الإمام الشافعي أيضا صريح جدا في الرد على المتصوف، وهذا سيأتي. الجانبان اللذان تناولهما الدولي كلا الجانبين أقوال الإمام الشافعي فيها واضحة جدا وصريحة. من أسباب تسبب التجهم إلى الشافعية انتساب بعض المنتسبين إلى الإمام الشافعي، انتسابهم أو انتحالهم لانتسابهم إليه. بعض المبتدع انتسبوا إلى الإمام الشافعي، من أشهرهم أبو الحسن الأشعري، مع أن أبو الحسن ترك هذا المذهب إلا أنه انتسب إليه، وتلاميذه بقوا على منهجه الكلابي ثم انحدروا إلى التفلسف. مع ذلك بقي في أئمة الشافعية إلى نهاية القرن السادس، بقي أئمة الشافعية أكثرهم لا يرتضون المنهج الكلامي، إلا أنه بعد ذلك كثروا وصاروا هم الجمهرة، وصار المذهب الشافعي كأنه هو مذهب أبي الحسن الأشعري. وإذا وجدنا أحد الأئمة يبرز هذه القضايا فلا بد أن نهتم بهم، لأنهم فعلا يمثلون الأئمة. من أسباب تسرب التصوف إلى الأشاعرة، نحن الآن أشعرية انتسبت إلى أشاعرة، انتسبوا إلى مذهب الإمام الشافعي فانتشر المذهب الأشعري. ما علاقة التصوف بهذا بالمذهب الأشعري؟ تعرفون أن الأشاعرة متكلمون، وهؤلاء يوالون في العقل، والصوفية عكسهم. مع ذلك نجد أن هناك تزاوج بين المذهب الأشعري وبين التصوف. ما هي الأسباب؟ من أهم الأسباب أن الأشعرية نفسها قبل أن ينتقل إلى المذهب السلفي كان يتتلمذ على بعض أئمة الصوفية، وهذا ذكره السبكي. السبكي له أبيات كثيرة يفتخر بانتساب أبي الحسن الأشعري إلى مدرسة التصوف، وذكر بعض شيوخه وبعض تلاميذه. من أشهر تلاميذه أبي الحسن الأشعري أبو الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي هو الشيخ الباقلاني والشيخ ابن فورك، وكان من الصوفية المعروفين. ومن عجيب أمره أنه كان يحتجب حتى من تلاميذه، كان يدرس الباقلاني وابن فورك وغيرهم، كان يدرسهم وهو محتجب عنه. سئل عن ذلك، لماذا تحتجب عنه؟ قال هؤلاء يذهبون إلى السوق ويرون الفسق والفجر، وسينظرون إلي بنفس وقيل أنه كان يحتجب حتى عن جاريته. تلميذه الدقاق صوفي معروف، وتلميذه القشيري، والقشيري إمام الصوفية وإمام الأشاعرة نفس الله. ولما جاء الدور إلى أبي حامد الغزالي صار هذا الامتزاج وكأنه لا يتصور الانفكار. بعدها هناك تزاوج بين المذهبين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذي يبتعد عن الوحي يرحب بكل شاردة وواردة ويظنها فائدة، وإلا كيف يشتمل هذا مع هذا؟ لا يمكن أن يشتمل. الآن كما نرى هناك ثلاثي معروف، وهذا الثلاثي أشار إليه ابن عاشر لما ألف كتابا في الضروري من أصول الدين، ذكر أنه على مذهب مالك الفقه وعلى مذهب الجنيد في التصوف وعلى مذهب الأشعر فيه، هذا الثلاثي هو المعروف الأمر، وكل مكون من مكونات هذا الثلاثي يستدل به على الآخر وللأسف الشديد. ونحمد الله عز وجل أن كتابه محفوظ وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، ولا عبرة بهذه الترهات وهذه البدع. ونبدأ في هذه الرسالة.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الفقيه بقية السلف محدث الشام تاج الخطباء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل بن زيد التغلبي الشافعي الدولعي قراءة عليه وأنا أسمع: قلت رضي الله عنك هذه العقيدة، فأقر بها، وذلك سلخ ذي القعدة سنة 26 و600 بالجامع في دمشق في زاوية الخطابية. فقال رضي الله عنه: سألني بعض أصحابي أن أذكر له عقيدة أهل الحق من السلف الصالح، وعن قوم يرقصون ويغنون ويصفقون ويخالطون النساء الأجانب ويزعمون أنه دين وحق. فقلت: وبالله التوفيق، اعلم أرشدك الله إلى الهدى ودين الحق أن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سميع بصير، حي قيوم، قادر مقتدر، مريد متكلم.
بالنسبة للمؤلف، هو كما ذكر هنا تاج الخطباء جمال الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل بن زيد التغلبي نسبة إلى القبيلة الشافعي الدولعي، وهذه قرية من قرى الموصل، وكان خطيب جامع دمشق بعد عمه، ولم يعرف عنه أنه ألف كتابا أو كتبا غير هذه الرسالة كما أفاد المحقق في مقدمة الرسالة. يقول الذي روى هذا الكتاب، يقول: أخبرنا الشيخ الإمام، ثم ذكر اسمه قراءة عليه وأنا أسمع: قلت رضي الله عنك هذه العقيدة. الكتاب ألفه الدولعي، وتلميذه يقرأ كتابه عليه، ويقول حسب المعهود في ذلك الوقت حتى يقره على ما يسمع منه، يقول: هذه العقيدة، أي هذه هي العقيدة التي ألفتها؟ فأقر بها. ثم ذكر تاريخ هذه القراءة سنة 26 و600، وهو توفي سنة 635. في زاوية الخطابية، ذكر المحقق هنا في الهامش أنها هي التي بناها الأمير عز الدين خطاب بن محمود العراقي، نسبت إلى من بناها. من هنا تبدأ الرسالة. سألني بعض أصحابي، هذا يقوله الدولعي، سألني أن أذكر له عقيدة أهل الحق من السلف الصالح. هذا السؤال الأول، عقيدة أهل الحق، وهؤلاء فعلا هم أهل الحق، وليس كما يقوله الأشاعرة وغيرهم قال أهل الحق ويقصد بهم أولئك المنحرفين. لا، أهل الحق هنا هم أهل السنة والجماعة، ولا شك أن الحق الذي يؤمنون به هو الحق من السلف الصالح. هذا السؤال الأول، المحور الأول. المحور الثاني، وعن قوم، يعني سألني أن أذكر له عن قوم يرقصون ويغنون ويصفقون ويخالطون النساء لجانب ويزعمون أنه دين وحق. هذا غريب، أنهم يرقصون ويغنون ويصفقون ويخالطون النساء، هذا معروف عن الفسقة والفجرة ولا يحتاج إلى استفتاء. والغريب هو الأخير، ويزعمون أنه الدين الحق، يزعمون أن كل هذا لا بد منه لتحقيق السلوك الحق. هذا هو الغريب، كيف يكون الفسق والفجور ضروريا لتحقيق عبادة؟ أكيد رأيتم هذه المظاهر قريبا، يعني الدفوف في المساجد، وكما سيأتي هنا التغبير من الغبار في المساجد. لماذا؟ لإقامة المولد النبوي الشريف. غريب جدا كل هذا الفسق والفجور وهو في النهاية دين حق. هذا غريب، ما غرابته إلا أنه الآن كثير. لماذا؟ لما حصل من تخدير كثير من الأمة بهذه المعاول التي انتشرت. وإلا والله الذي عنده قليل من العقل، لا أقول قليل من الدين، قليل من العقل، يميز أن هذا وين وهذا وين. هذا فسق وفجور واضح، إلا أنهم يرون أن هذا ضروري جدا لي. وأشهر الأدلة الآن في هذا الوقت لتسويق هذه البدع أن الذي ينكر هذه الأمور هو وهابي. أنا استمعت إلى كثير وضيعت وقتي مع كثير منهم أشوف الأدلة. أول دليل وأبرز دليل وهابي، الوهابية هم الذين ينكرونها. ومن سخافة عقول كثير من المسلمين يصدق، ما دام هذا ينكره وهابي فسبحان الله. أهب أن الله عز وجل لم يخلق الوهابي، أين عقلك؟ أين دينك؟ أين كتاب الله عز وجل؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا من هذا؟ فقلت وبالله التوفيق، اعلم أرشدك الله إلى الهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق يجمعان العلم الصحيح والعمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إذا كنت تريد العلم الصحيح فهو في الكتاب والسنة، إذا كنت تريد العمل الصالح فهو في الكتاب والسنة. هنا الهدى ودين الحق. أن الله واحد، يعني من هنا إلى نهاية صفحة 51 يتعلق بالمحور الأول الذي هو نتف من عقائد أهل السنة والجماعة. بدأ بالتوحيد، أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد. ذكر هنا هذه الأسماء الأربعة، بل الخمسة باستثناء الفرد، البقية أسماء الله عز وجل. أما الفرد فلم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل، وكما تعرفون الأسماء توقيفية، أسماء الله عز وجل وكذلك صفاته لا تثبت إلا بالدليل، فليس هناك دليل على أن الفرد من أسماء الله عز وجل. أما الواحد فهو من أسماء الله عز وجل، وقد ورد في القرآن في 6 مواضع، وهو فيها كلها مقرون باسم الله عز وجل القهار. منها ما استمعنا إلى إمامنا لما صلينا، وكذلك قول الله عز وجل: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وهناك تلازم بين اسم الله الواحد وبين اسم الله القهار، ودائما الاقتران في أسماء الله عز وجل يكون فيه فائدة، تكون فيه فائدة إضافية. الوحدانية تستلزم القهر، لولا قهر الله عز وجل لادعى الكثير أنه أيضا الله عز وجل هو الواحد وهو القهار. والأحد أيضا من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم لم يذكر إلا في سورة الإخلاص. الأحد والصمد هذان الاسمان لم يردا إلا في هذه السورة، سورة الإخلاص. الأحد الواحد والأحد كلاهما معناهما متقارب، ويفترقان في أن الأحد لا يطلق على الله عز وجل في الإثبات، لا يطلق إلا على الله عز وجل، لا يطلق على غير الله عز وجل، لا يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل في الإثبات. وكلا الاسمين من أسماء الله عز وجل التي تدل على عموم التنزيه والتسليم لله عز وجل وتسبيحه عن جميع النقائص وانفراده سبحانه بجميع معاني الكمال والعظمة والجلال. بالنسبة للصمد، اسم الله عز وجل الصمد، هو في المعنى قريب من معنى من اسمه القيوم، يتضمن أمرين: غناه سبحانه وتعالى عن غيره، وحاجة جميع المخلوقات إليه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإدران، الكامل الأوصاف من كل الوجوه ما فيه من نقصان. إذن الصمد معناه هو السيد الذي كمل في سؤدده، وفيه كما قلت هذان المعنيان اللذان في اسمه القيوم: غناه عن غيره وحاجة غيره إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد. الله هنا مبتدأ والصمد خبر، والصمد هنا محلى بالألف، والمحلى بالألف معرف، والخبر لما يكون معرفا يكون المقصود حصر معناه في المبتدأ، يكون المقصود حصر معناه في المبتدأ. إذن الله الصمد معناه أن هذا المعنى وهذا الكمال خاص بالله عز وجل. هذا الحصر والقصر والاختصاص أخذناه من تعريف الخبر الله الصمد: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة جمعت بين النفي والإثبات، جمعت بين النفي والإثبات. الإثبات قل هو الله أحد الله الصمد، أما النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. النفي الذي هنا هو من تحقيق كماله في الأحدية وكذلك في انفراده بالصمدية ومن معانيه. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مستقلا في تفسير هذه السورة العظيمة، وبين فيها معاني هذه الأسماء كما رد فيها في الرسالة، رسالة ليست رسالة، كتاب طبع في مجلد، رد فيه أيضا على المتكلمين الذين مثلوا هذه السورة، جعلوا هذه الصفات كلها صفات سلبية. هذه الصفات الخمس التي وردت في هذه السورة كلها صفات سلبية عند المتكلمين. الصمد مثلا من الصفات السلبية، الأحد من الصفات السلبية، كلها من الصفات السلبية عندهم. أيضا نبدا عليهم في استدلالهم بالأحد والواحد أنه غير متصف بالصفات، يذكرون أنه ليس متصفا بالصفات. لماذا؟ لأن الاتصاف بالصفات يستلزم التركيب، والله عز وجل هو واحد أحد، وكلامه طويل. ثم قال ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. النفي والسلوب التي وردت هنا في كلام المؤلف على منهج أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقتصرون في النفي، أولا يكون نفيهم مثل النفي الذي ورد في الكتاب والسنة. النفي الذي ورد في الكتاب والسنة يتضمن الإثبات، كل نفي ورد في الكتاب والسنة يتضمن الإثبات، ليس هناك نفي مجرد، لأن النفي المجرد ليس فيه مدح، النفي المجرد لا يمدح به. إذا قلت هذه الطاولة ليست كذا ليست كذا ليست كذا ليست، مدحتها بماذا يعني؟ وثانيا أهل السنة والجماعة لا يتوسعون في النفي بغير هدي الكتاب والسنة، ويراعون في النفي أيضا منهج أهل السنة أو منهج الوحي. الوحي ورد في بإثبات مفصل وبالنفي المجمل، هذا في العموم. والنفي المفصل كما في هذه الآية كما في هذه السورة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي مجمل، لم يلد ولم يولد هذا نفي مفصل. وكلما ورد النفي المفصل فلمناسب، والصور لا تخرج عن أربعة أو خمسة صور. لذلك الذين يتوسعون في السلوك ليس بجسم ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا منهج المتكلمين، لأن ما يثبتونه لله عز وجل قليل. يقول سميع بصير حي قيوم قادر مقتدر مريد متكلم. بالنسبة للفرد كما سبق وكذلك المريد والمتكلم، هذه تستعمل في باب الإخبار، وهي ليست من أسماء الله عز وجل، وظننا بالمؤلف أنه استعملها من باب الإخبار ولم يستعملها من باب الأسماء، حتى ولو كان يعتقد أنها من الأسماء فهي ليست من الأسماء. هذه يصلح استعمالها من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء. هذه ثلاثة أبواب، باب الأسماء أضيقها، ثم باب الصفات، ثم باب الإخبار. أما الحي والقيوم هذان الاسمان ورد في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع أيضا مقترنين. والحي أصل الصفات الذاتية، والقيوم أصل الصفات الفعلية. الحي ترجع إليه جميع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه جميع الصفات الفعلية. والقيوم فيه هذان المعنيان اللذان ذكرتهما في الصمد: قائم بنفسه، مقيم لغيره. الله عز وجل ليس بحاجة إلى أحد في قيامه، والجميع محتاجون إليه في قيامهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. في ماذا الفقراء إلى الله؟ في ماذا؟ لم يذكر المعلق المتعلق، لأننا محتاجون إليه في كل شيء. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.